نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، يسعدنا أن نكون ظرفه إن شاء الله، وخلال هذه المدة نحاول أن نستفيد منه بقدر الإمكان، ونحاول أن نأخذ من الأسئلة ما نرى أن الحاجة تمس إليه، وهناك أسئلة قد لا تكون داعي لها. سؤال هنا: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين؟ أهو مروق من الملة؟ وهل ينطبق هذا على من يقيم لنشر الدعوة، أو على من انقطعت عنه سبل العيش في وطنه؟ سؤال أول.
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم بسبب ارتكابه ذنبا أو إثما لا يعني البراءة منه براءة كلية، وإنما يعني البراءة الخاصة منه بسبب ارتكابه لذلك الإثم. وهناك أحاديث عديدة وكثيرة يأتي فيها لفظ التبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المسلمين الذين يقعون أو يواقعون بعض المعاصي، كمثل قوله عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم ومعناه أيضا في صحيح البخاري: أنا بريء ممن سلك أو خرق، أو اللفظة الثالثة ذهبت عن بالي الآن. والشاهد أن الرسول عليه السلام يتبرأ ممن يبكي بكاء شديدا، ويترتب من ذلك البكاء الشديد أن يخرج الباكي عن طوره المشروع له، ومن ذلك أنه يخرق ثيابه، لفظة الثالثة فلا تؤاخذونا، أو قال عليه السلام حلقة، أي حلقة للمصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء الذين يأتون بهذه المعاصي. فلا يعني هذا التبرؤ في هذا الحديث أو في ذاك هو البراءة الكاملة التامة من المسلم، لأن معنى ذلك تغليب المعصية على الإيمان أولا، وعلى الطاعات والعبادات الأخرى ثانيا، التي لا بد أن يكون المسلم متلبسا بها سواء كانت قليلة أو كثيرة. فإذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بآيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، لا يجوز له أن يبالغ في تفسير هذه البراءة بأنها تعني الخروج من الملة. ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لا يعني أن هذا المقيم بين المشركين إذا كان لا يزال محافظا على توحيده، التوحيد الخالص الذي يشمل الأنواع الواجبة لله عز وجل في توحيده، في توحيد ذاته كما تعلمون، وتوحيد عبادته، وتوحيد أسمائه وصفاته. فإذا كان المسلم المقيم بين ظهراني المشركين لا يزال محتفظا بشهادة الكلمة الطيبة، فهو مسلم مهما واقع أو ارتكب من المعاصي، ومنها الإقامة بين ظهراني المشركين. ثم إنه ليس من المقصود في هذا الحديث الإقامة بين المشركين يوما أو أياما أو شهورا عارضة، وإنما المقصود التبرؤ من المسلم الذي ينوي الإقامة بين ظهراني المشركين. ذلك لأن هذه الإقامة ستؤثر به شاء أم أبى، قليلا أو كثيرا، وبالتالي سيكون تأثير هذه الإقامة في أولاده وفي ذريته أكثر من تأثيرها في شخصه هو بنفسه. وهذه القضية قضية ملموسة، وبخاصة ما يتعلق بالذرية، وقد تتابعت الأخبار عن بعض من يسمون بالمهاجرين إلى أمريكا، يسمون بالمهاجرين إلى أمريكا من باب قوله عليه السلام: يسمونها بغير اسمها، فإن الهجرة لا تكون من بلاد الإسلام مهما كان شأن هذه البلاد قربا أو بعدا من تطبيق الإسلام، لا تكون الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وإنما العكس هو الصواب، أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والحكمة من ذلك واضحة من الناحية العلمية والنفسية، ثم من الناحية الواقعة التجربية. أما الناحية العلمية فقد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم النفس في كثير من الأمور التي اكتشف هذا العلم، سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولا غرابة منه، لأنه ممدود بمدد السماء من رب السماء. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح بطبيعة الحال إلى أن المحيط كما يؤثر من الناحية المادية والصحة البدنية، كذلك هذا المحيط يؤثر من الناحية المعنوية أو الروحية في بعض التعابير العصرية: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تحقيقا لهذا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الثابت: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لماذا؟ لأنه كما قال بعضهم استنباطا من هذا الحديث: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، الصاحب الصالح يسحبك دون أن يجرك جرا، وإنما كما قيل بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، الصاحب الصالح يسحبك سحبا دون أن تشعر إلى الصلاح والتقوى، وبالعكس الصالح الطالح يسحبك أيضا بنفس الطريق التي لا تشعر بها إلى العمل الطالح الفاسد. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه المسلمين وتخطيط طريق الصحبة واختيار الصحبة أن قال عليه السلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بالحديث الرائع المخرج في الصحيحين، قال عليه السلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي إنك أيها المصاحب للجليس الصالح ما تخرج من هذه الصحبة إلا بالربح، أقله أن تشم منه رائحة طيبة. وعلى العكس من ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء فقال: كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا أنت أيضا في صحبتك للجليس السوء خسران شئت أم أبيت، على الأقل أن تشم منه رائحة كريهة. ومن الأمثلة التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا وهو مما يوضح لكم تأثير البيئة السيئة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل لا علم عنده، فأتاه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل هل لك توبة؟ لا توبة لك. فقتله وأكمل به عدد 100. ولكن يبدو من سياق القصة أن الرجل كان جادا وكان مخلصا في سعيه حثيثا وراء طلب الرجل العالم الذي يدله على الطريق التي بها ينقذ نفسه من جرم قتل النفوس البريئة بغير حق. فما زال يسأل حتى دل على عالم كان في هذه المرة موفقا، فأتاه فقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد في تمام قوله: ولكنك بأرض سوء فاخرج منها. هنا الشاهد: ولكنك بأرض سوء تعلمت منها سفك الدماء والاعتداء على الأرواح بغير نفس بغير حق، فاخرج من هذه القرية إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي. وهذا دليل على أن هذا الرجل كان يطلب من يرشده ويدله على الخير. ولذلك لما قال له ذلك العالم الناصح: اخرج من هذه القرية، ما تعلل كما يتعلل الكثيرون في مثل هذا الأمر: كيف أخرج فيها فلان وفلان من أقاربي وأصدقائي وإلى آخره. لم يتردد مطلقا، فخرج من القرية الظالم أهلها إلى تلك القرية الصالح أهلها، وهو في الطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه أن يتولى قبض روحه، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولت ملائكة الرحمة قبض روحه. ففي هذا الحديث
للداخلين، تحت طريق للداخلين، تفضلوا في أمكنة داخل.
ففي هذا الحديث كالأحاديث السابقة بيان أن البيئة تؤثر في المقيم فيها خيرا أو شرا، صلاحا أو طلاحا. من أجل ذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك أي خالطه وعايشه فهو مثله. هنا أيضا لا بد من التنبيه أن المثلية في اللغة العربية لا تعتني المماثلة من كل ناحية، فهو مثله في الضلال والانحراف، لكنه إذا كان كما قلنا في التعليق على الحديث الأول لا يزال محافظا على إيمانه وعلى كثير من عبادات ربه تبارك وتعالى، فهو ليس مثل المشرك من هذه الزاوية، لكنه مثل المشرك في أعماله. ولعل من الفائدة، ولو أننا أطلنا الكلام أكثر مما يلزم فيما يبدو، لكن الحقيقة أن العالم الإسلامي اليوم مبتلى بالفرار من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر سعيا وراء الرزق زعموا. ولذلك فالدندنة حول هذا الحديث وما في معناه لعله يفيد من كان جاهلا أو من كان غافلا، فهو بحاجة إلى التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. لقد وقع لي القصة الآتية: قيل لي أن أزور بريطانيا في سبيل الدعوة، طبعا أنا لا أحسن الرطانة باللغة البريطانية، ولكن كانت مهمتي الاتصال هناك بالجاليات الإسلامية، وكذلك فعلت. وكان الوقت يومئذ رمضان، والمسلمون كلهم والحمد لله صيام، فزرنا شابا حدثنا عنه بالخير الكثير، مقيم في قرية تبعد عن لندن نحو 200 كيلومتر، بأنه رجل طيب وشاب صالح ويدعو إلى الله ونحو ذلك، مما شجعنا أن نشد الرحلة إليه. وأظنكم لا حرج عندكم من هذه العبارة، فإنه يجوز شد الرحل إلى الأحياء في سبيل طلب العلم، أما العكس فشد الرحال إلى القبور هذا أمر محرم في الإسلام. فشددنا الرحلة إليه وأفطرنا لديه، ولفت نظري ظاهرتان متناقضتان في بدنه: الظاهرة الأولى أنه قائم بواجب إعفائه للحيته، والظاهرة الأخرى المنافية لهذا الإعفاء أنه قد عقد حول رقبته تلك العقدة الكافرة والتي تسمى بإيه الجرافيت. فتحدثت معه بكل صراحة وقلت له: يا أخي، أنت والحمد لله يعني قائم الآن بواجب الدعوة إلى الله وتفهيم المسلمين شريعة الله ونحو ذلك، وأراك ملتهيا كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن كيف جمعت بين هذه وبين هذه؟ وهذا لا يجوز. وذكرت له كثيرا من الأحاديث التي وردت في النهي عن التشبه بالمشركين، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن طيب هذا الرجل أنه بعد أن سمع ما عندي من الأحاديث حول النهي عن التشبه بادر، وهو لا يزال يأكل، أحل العقدة ورماها أرضا، ففرحت بذلك فرحا بالغا. لكن ما بعد الفرحة في كثير من الأحيان إلا الترحة، لقد أصبت بما أنساني فرحي، حيث قال: الحقيقة أنه نحن هنا يعني في بريطانيا أن القوم ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظر التحقير لأنهم فلسطينيون، والفلسطينيون من عادتهم أنهم لا يعقدون هذه العقدة حول أعناقهم، وإنما يطلقون القميص ويفكون الزر، فيكون ذلك شعارا لكون هذا الإنسان فلسطيني الأصل. فنحن حتى لو ينظر إلينا نظرة احتقار من هؤلاء القوم الذين نعيش بين ظهرانيهم وضعنا هذه العقدة. قلت له: سامحك الله، لو وقفت عند التجاوب وعند رميك لهذه العقدة أرضا ولم تبرر ما كنت تفعل لكان خيرا لك. الشاهد من هذه القصة كلها، انظروا كيف أثر الجو الفاسد في هذا الرجل الصالح، ليس فقط أنه وضع العقدة ولكن وضعها لكي لا يلحق ولا ينظر إليه نظرة كونه مسلم فلسطيني. أما إذا نظر إليه أنه مسلم بريطاني أو بريطاني مطلقا فهذا لا حرج فيه. إذا كان هذا تأثير المجامعة والمخالطة من الناس الصالحين والدعاة، تأثير المجالسة وصل إلى هذا الحد، فماذا نقول عن أولئك الناس الذين لم يؤسسوا على الإسلام مطلقا ولم يوجهوا توجيها صالحا، يذهبون إلى بلاد الكفر والضلال فقط لمجرد طلب الرزق؟ وأرض الله واسعة، لو سعى الإنسان في بلاد الإسلام لوجد سعة من الرزق تكفيه، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، إن لكل قوم فتنة، وإن فتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. فالمال هو الذي يجر الآن كثيرا من الشباب المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فيقيمون هناك فتتغير عاداتهم، تتغير أخلاقهم، يصبحون كأولئك الأقوام. ومن الظاهرة التي لا تخفى على إنسان أن أولئك الأقوام ليس عندهم غيرة على نسائهم، ليس عندهم غيرة على بناتهم، فيصبح المسلم الغيور كما هو من صفة المؤمن، إن سعدنا غيور وإن الله أشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يصبح هذا المسلم الذي عايش أولئك الناس لا غيرة عنده، فتخرج زوجته وتخرج بناته كما تخرج بنات تلك البلاد. هذا من تأثير المخالطة للكفار. لذلك قال عليه السلام في الحديث الأول: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهرني المشركين.
أرسل بالعبارة الآتية: اللهم إيمانا بنبيك وبحبي له أسألك كذا وكذا، مع العلم أن الإيمان بالنبي يقتضي الإيمان بالله. هكذا نص
السؤال. لا نشك في جواز هذا التوسل وبهذه العبارة ونحوها، مما يدخل في موضوع التوسل بالعمل الصالح. التوسل المشروع كما كنت بسطت القول في ذلك في رسالتي: التوسل أنواعه وأحكامه. التوسل المشروع لا يتعدى التوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تبارك وتعالى، وتوسل بدعاء الرجل الصالح، وتوسل المتوسل بعمله الصالح. وهذه الأنواع الثلاثة لها أدلتها من الكتاب والسنة، وقد أشرت آنفا إلى أن بسط الكلام في تلك الرسالة وفي غيرها ممن سبقنا إلى هذا الموضوع كرسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالتوسل بعمل المتوسل، وأعني ما أقوله وأدندن حول ما أقول، توسل المتوسل بعمله الصالح، هذا يجوز لأنه يرجى أن يستجيب الله تبارك وتعالى له دعاءه، كما وقع في قصة الثلاثة الذين قص علينا نبينا صلاة الله وسلامه عليه قصتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها. هنا الشاهد: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فلما أرحت وجدتهما فحلبت كما كنت أحلب، فأتيتهما فوجدتهما قد ناما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. في رواية: وتركت لها المال. هنا الجهاد. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة أيضا شيئا قليلا. حتى قال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاءها، ثم جاءني فقال لي: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت له: اذهب إلى تلك البقر فخذها وسقها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي، ففرج الله عنهم ما بقي وخرجوا يتمشون. من هذا الحديث المتفق على صحته ذهب أهل العلم والفقهاء الأجلاء إلى جواز توسل المسلم بعمل له صالح. ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا، فإن المسلم أعماله الصالحة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ليس المقصود أي عمل من تلك الأعمال، وإنما العمل الذي كان له هو شعور خاص بأنه كان له حالة مع الله تبارك وتعالى من التوجه إليه والإقبال بقلبه إلى الله عز وجل، وأنه ظهر له أن ذاك العمل كان خالصا لله عز وجل. وإلا فكثير من أعمال اليوم لا ترفع من أرضها لأنها لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يخلص في عمله في عبادته لربه فقد أشرك غيره معه فيه. وفي هذا الاستدلال بهذا الحديث على جواز توسل العبد المسلم بعمله الصالح مخرج لكثير من الناس الذين لا علم عندهم أو عندهم شيء من العلم ولكن شبه لهم وتتغلب عليهم العواطف وليس العلم الصحيح، الذين يحبون أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كأنهم يشعرون أنهم إذا ذكروا النبي في توسلهم إلى الله عز وجل أنهم يجلونه ويعظمونه. ففي هذا القول مخرج لهؤلاء، فليقل: اللهم إني بحبي لنبيك اغفر لي ارحمني فرج كربي الى اخر ذلك. وادق من ذلك ان يقول اللهم باتباعي لنبيك، لكن اظنكم تشعرون معي بالفرق الكبير من حيث ثمر التوسلين. التوسل الاول اللهم بحق نبيك، اللهم بجاه نبيك، توسل بشيء لا علاقة له به شخصيا، وإنما توسل بشيء له علاقة بسيد البشر عليه الصلاة والسلام. لذلك استرخصوا هذا التوسل وعدلوا عن التوسل الذي يحتاج أن يكون صادقا فيه. فحينما يقول اللهم بحبي للرسول، هل هذا الحب للرسول يكون بمجرد الكلام وبمجرد الدعوة كما قيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الشخص الذي يريد أن يتوسل إلى الله عز وجل بإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم وبحبه إياه ينبغي أن يكون سالكا طريقه عليه السلام. إذن تعرفون السر في جنوح وفي ميل جماهير الناس اليوم من هذا التوسل المشروع الذي لا خلاف فيه إلى التوسل غير المشروع، لأن التوسل المشروع كما يقولون في سوريا الأمر يحتاج إلى هز كتاب، يعني يحتاج إلى جهد وإلى عمل. أما أتوسل بنبيك وأنبيائك وملائك الصفة من الكلام ما شئت، لكن هذا الكلام ليس له علاقة في القلب مطلقا. فيكفي هذا الفرق بين التوسل المشروع مع قيام الدليل على شرعيته، وهذا التوسل غير مشروع مع عدم قيام الدليل على شرعيته. وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذا السؤال.
ما رأي الشيخ في الخلاف الحاصل بين الجماعات الإسلامية، أو ما هو الحل في توحيدها؟ لكن جاء سؤال حول كلامك السابق، ذكرتم فضيلتكم أنه يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ولكن لا يخفى عليكم ما يدور في بلاد المسلمين، وهذا ما يحرض كثيرا من شبابه هجره بلادهم بسبب الفساد والظلم. ما الخلاص من هذه المعاناة؟ هل بالصبر أم بالنصيحة أو بالردع؟ هذا كله والله هو الموفق.
أنا أشرت كجواب سلف لمثل هذا السؤال، قلت يهاجرون من بلاد الإسلام على ما فيها من عدم الحكم بالإسلام في كثير من الأحكام، فالمعالجة تكون بالموازنة، لأن من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين أو مفسدتين اختار أقلهما وأخفهما شرا. لا شك أن في البلاد الإسلامية كثيرا من الانحرافات، وهو أمر مشاهد لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، ولكن هل معنى هذا أن الإنسان يعرض نفسه وكما أشرنا في كلامنا السابق وذريته للاندماج في المجتمع الكافر لكي ينجو من مضايقة أو من انحراف يسير، لأنه لا يساعده بعض الأحكام القائمة أو الجائرة على أن لا ينحرف؟ هل يكون مخرج من وراء ذلك أن يلقي بنفسه في النار التي تستأصل شأفته أو على الأقل شأف ذريته؟ هنا نقول حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. أما أن الصبر هذا أمر ما يحتاج إلى بحث، لأن الله عز وجل أنزل في جملة ما أنزل على نبيه عليه السلام في كتابه القرآن الكريم قوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالمسلم إذا ما ابتلي فعليه الصبر، وقد قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. فليس من شمة المسلم في سبيل الخلاص من شيء من ضيق ذات اليد أو من شيء من العذاب الذي قد يصيب بدنه أو نحو ذلك من البلايا التي يعني قد يكون منها الابتلاء بالخير، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا يكون الخلاص بأن يفر المسلم من بلاد الإسلام لبعض المضايقات التي تصيبه إلى بلاد الكفر، لأنه ليس هناك مضايقات. هذه غفلة خطيرة جدا، لأن هذا يؤثر الخلاص من المضايقات المادية إلى الراحة المادية، ولا يبالي بالمضايقات الروحية المعنوية التي سيلقاها في ذلك الوطن الجديد، وطن الكفار والمشركين. غيره.
ما رأي الشيخ في الخلاف الحاصل بين الجماعات الإسلامية وما هو الحل في توحيدها؟
والله أنا يعجبني بهذه المناسبة، والبحث في هذا طويل الذيل، يعجبني كلمتان إحداهما أثرية سلفية والأخرى حديثة عصرية. أما الأولى فقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. لا يستعجلن أحد، لأن الجواب في تمام الكلام، وإن كان في أول هذا الكلام فائدة ينبغي على كل مسلم أن تكون دائما في ذاكرته حتى يكون مصونا وبعيدا عن الابتداع في الدين. من ابتدع، قال رحمه الله، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والشاهد في تمام قوله: ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما الكلمة الأخرى وهي كما ذكرت آنفا حديثة عصرية، فهي كلمة أحد الدعاة المشهورين، وهي كلمة في ظني كأنها وضعت دستورا لأتباعه، ولكن في اعتقادي مع الأسف لم يلتزموها دستورا لهم، بل جعلوها في المرتبة الثانية، وإن شاء الله تكون عندهم في المرتبة الثانية. ما هي هذه الكلمة؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه الكلمة والتي قبلها هو جواب مثل هذا السؤال الذي يكثر دائما وأبدا في مثل هذا الاجتماع الذي يجمع المسلمين أو بعض المسلمين على اختلاف مناهجهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كلمة مالك تقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة شرحها يحتاج إلى بيان طويل، لأننا نعلم أن أول هذه الأمة صالح أمرها باتباع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك مما كانوا تلقوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن تمسكوا بالكتاب والسنة كانت لهم العزة والنصرة والسيطرة في الأرض، كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال عليه السلام في الحديث الآخر، في حديث معروف أذكر منه شطره الأخير: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الرواية هي الجماعة هي الأشهر والأصح، لكن قد ثبتت رواية أخرى تعتبر تفسيرا للرواية الأولى، وهي قوله عليه السلام: هي أي الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. فإذا قول الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها يعطينا خطة لوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الأول وهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني أن المسلمين سيتفرقون فرق كلها منحرفة عن الإسلام، وكلها ليس انحرافها انحرافا واحدا، فبعضهم ينحرفون عن الإسلام كلا بحيث يخرجون من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، وبعضهم يخرج من الإسلام بعضا وجزءا وليس كلا، وهؤلاء لا يزالون في دائرة الإسلام إلا فرقة واحدة. ما صفتها؟ هي التي تتمسك بالكتاب والسنة وعلى مفهوم الصحابة الذين تلقوا تبيين الكتاب والسنة منه عليه السلام من فمه غضا طريا، والله عز وجل يخاطب نبيه عليه السلام بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين والسنة مبينة، ومن هنا تعرفون وتتبينون ضلال بعض الدعوات في العصر الحاضر، كانت ثم زالت ثم نبتت من جديد، وهي التي تدعو إلى التمسك بالقرآن فقط، وهذه الدعوة تخالف القرآن نفسه لو كانوا يعلمون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الآية صريحة الدلالة، لا تقبل جدلا ولا مناقشة، أن هناك مبينا وهو القرآن، ومبينا وهو حديث الرسول عليه السلام. فمن أراد أن يصل إلى القرآن من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فشأنه شأن الملل كلها، كاليهود والنصارى الذين يحاججوننا أحيانا في آيات من القرآن الكريم، وأن لهم أن يفهموا هذه الآيات وهم أولا لم يؤمنوا بنزولها على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم هم لم يؤمنوا بأن بيان هذه الآيات ليس كما يفهمها كل الناس، لا سيما إذا كانوا عجبا أو كانوا عربا مستعجمين أو مستغربين. هؤلاء لا يستطيعوا أن يفهموا القرآن ولو كانوا عربا أقحاحا، لو كانوا كالصحابة في فهم اللغة العربية الذين نزل القرآن بلغتهم، فقد كانوا يشكل عليهم بعض النصوص فكانوا بحاجة إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك النصوص. فقوله عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي، في بيان واضح جدا أن الفرقة الناجية لن تكون ناجية عند الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا تمسكت بالكتاب والسنة، مع بيان الصحابة الذين كما قلنا آنفا تلقوا بيان الرسول عليه السلام غضا طريا. على هذا قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. في نفسي كلام كثير حول هذه القضية، مناسب؟ أريد أن أقول الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح وبخاصة منهم الصحابة، ما هو الطريق لمعرفة السنة ثم آثار الصحابة؟ هاتان قضيتان كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، فضلا عن جماهير المسلمين، لا يتنبهون لهما إطلاقا، وهذه غفلة عظيمة لا يغبطون عليها. القرآن الكريم محفوظ بإجماع المسلمين إلا من شذ بين دفتي المصحف، أما السنة فبإجماع المسلمين العكس من ذلك، قد دخل فيها ما ليس منها. أما آثار الصحابة فحدث ولا حرج، إذا كان الناس قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ فيكون الكذب على من دونه أكثر وأكثر. فإذا أردنا وإذا آمنا حقا بأن القرآن الكريم لا سبيل لفهمه فهما صحيحا إلا من طريق الرسول عليه السلام أي سنته، وإذا كنا نعلم بالمشاهدة أنه لا سبيل لنا لنتلقى السنة الآن من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كما تلقته الصحابة، إلا على رأي بعض الخرافيين الذين غلوا في الدين واتخذوا لهم منهجا غير هذا المنهج الذي نحن نتحدث عنه الآن. أولئك الذين يقولون إنكم أخذتم دينكم ميتا عن ميت، وأما نحن فقد أخذنا ديننا عن الحي القيوم مباشرة، كما يعبر أحدهم بقوله حدثني قلبي عن ربي. هذا طبعا هراء، ما أظن أحدا من المسلمين اليوم يمكن أن يغتر أو ينغش بمثل هذا الكلام. إذن لا سبيل لفهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول عليه السلام، وإذا كان الأمر كذلك وكانت السنة قد دخل فيها ما ليس منها، فهل هناك من سبيل لفهم القرآن إلا بعد أن تتوفر جهود علماء المسلمين في كل أقطار الإسلام لتصفية هذه السنة مما دخل فيها من أحاديث ضعيفة وموضوعة؟ وإلا كان فهمهم للكتاب خليطا، بعضه صحيح وبعضه صحيح كما هو المشاهد الآن تماما، فكثير من الأفكار والعقائد فضلا عن الأحكام لا تزال منتشرة بين الأنام بناء على أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن لا نذهب بكم بعيدا
أو يردون الصحيح.
ونحن لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة الكثيرة، ولكن أظنكم ولو كنتم في بلاد قد أوفيتم من بعض ما ترينا، نحن في بلاد الشامية هناك لابد لكل مؤذن أن يختم أذانه بضلالة كبرى بمناداته للرسول عليه السلام بقوله يا أول خلق الله، وهذا على ملأ من المشايخ والأساتذة والمحدثين إن كان فيهم محدثون ونعم ذلك على مضي هذه القرون كلها. كيف ذلك؟ ذلك لأنهم لم يعنوا بتصفية السنة مما دخل فيها من أحاديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك شاعت بين الناس وصارت عقيدة لا تتجزأ، حتى إن بعض المشايخ هناك في شمال سوريا ألفوا رسالة خاصة في تأييد هذا الحديث الباطل، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الشاهد، فإذا أعتقد أنه لا أتصور مسلما غيورا على دينه يريد أن يقيم دولة الإسلام في أرضه إلا أن يكون متفقا معنا على ما هذا المنهج العلمي الصحيح، وهو أنه لا سبيل إلى فهم الكتاب إلا من طريق السنة بعد تصفيتها وتطهيرها من الأحاديث التي دخلت فيها. فأين علماء المسلمين في هذا الزمان الذي ترتفع الأصوات في كل مكان نريدها دولة إسلامية، نريدها دولة إسلامية ولا نزال نختلف في قضايا فكرية عقائدية ليس لها علاقة بالنظام الحاكم الظالم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وهذه فتنة، أنا أقولها كلمة صريحة، فتنة استفدتها من دراسة الكتاب والسنة ومضمونها في الكلمة الثانية، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إذا كنا لا نزال حتى الآن يا بشر يا مسلمون، إذا كنا حتى الآن نختلف في قضية ليس لها علاقة بالنظام والقانون المخالف للكتاب والسنة، وإنما له علاقة بالأعراف القائمة في بعض الأذهان بالعقائد بالأفكار، فلماذا لا نتفق في هذه القضايا التي لا تحتاج إلى سلطة، لا تحتاج إلى ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من قوله، وهي حكمة بالغة في اعتقادي، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا كلام صحيح، لأن أكثر الناس لا يساقون بالموعظة وبالكلمة الطيبة وإنما بالسياط، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. لكن هذه القضايا التي نختلف فيها حتى هذه الساعة في العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، كان عليها الصحابة كما قلنا آنفا، ما أنا عليه وأصحابي، لماذا لا نتفق في مثل كثير من القضايا التي تثار في هذا العصر؟ فيكون الجواب دعوها هذه مسألة حتى نقيم الدولة المسلمة، حين ذاك نتفرغ لها. سبحان الله، الدولة المسلمة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها بعد أكثر من 10 سنوات، بل قرابة 20 سنة، حتى استطاع الرسول عليه السلام أن يقيمها وهو رسول الله الممدود بوحي السماء. فنحن إذا أردنا أن نقيم الدولة